بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المثل رحمه الله: ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلم تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، لكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع. وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال: النبوة ختمت، لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في خصوصه: ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد
من اللبن
ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها كما قال: لبنة واحدة. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة الظاهرة،
كما هو أخذ عن الله في الشرع. نعم.
قال: كما هو أخذ عن الله في الشرع.
السر
عندنا. ها؟
السر.
لا، في الشرع.
قال: كما هو أخذ عن الله في الشرع ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن.
سبحان الله، الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول. يعني سبحان الله، يعني لو هذا الكلام ما يذكره من أهل العلم الثقات ما يصدق أحد يقول بالكلام، يجي الشرع الله ويتركه فلسفة الكفرة الذين لا يؤمنون ويريدون أن يصلوا إلى حقائق هذا الكون. والله عز وجل قد اختصر هذا الأمر كله بالإيمان بالرسل واتباعه.
قال فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل تلك أمانيهم. قال تعالى
الرسول
إيش؟
الرسول
وأفضل من الرسول. لا الرسل أحسن.
قال تلك أمانيهم. قال تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه وكيف يخفى كفر من هذا كلامه وله من الكلام أمثال هذا وفيه ما يخفى من ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر ومنه ما يظهر. فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنه ما لا يظهر.
الزغل صغار الشيء يسمى زغل. زغل الشعر وذلك يقولون في علامات البلوغ بلوغ 15 أو إنبات الشعر حول القبل ولا يعد الزغل شيئا. يعني الشعر الصغير الذي يكون هذا ما يعد شيء. المقصود به الشعر الخشن. وفي رسالة للذهبي اسمها زغل العلم يعني صغار العلم الذي يتحصل له بعض الناس يظن أنه إيش بلغ الغاية.
لا هم
كلهم في ظلام لكنهم يتفاوتون في هذا الظلام.
منهم من يكون في فسق وضلال ومنهم يكون في كفر.
إيه نعم منهم من يبلغ حد الكفر منهم من لا يبلغ حد الكفر.
مثل ابن سينا وابن رشد
هؤلاء يبلغ حد الكفر. نعم الغزالي على كلام يعني هذا يقول انه تاب في اخر حياته هذا المتواتر عنه. يعني
فان تاب العلوم الجزء التاسع
الغزالي انت تقول الغزالي ولا الرازي؟
الغزالي
ايه
كتاب احياء العلوم الجزء التاسع الكلام شيء فظيع جدا.
ايه يقول الترقيات يقول أن التراجع في آخر حياته لكن التخبط في أول حياته في هذا العلم حتى أنه قيل أنه لما مات وجد يعني أظن هو الذي وجد البخاري على صدره. المهم أمره إلى الله لكن فيما تكلم فيه انخطأ في الشيء الخطأ.
لكن المشكلة أن هو تراجع الصوفيين بالذات الجزء التاسع هذا متمسكين في بشكل غريب جدا. أقول لك من لم يقرأ الأحياء فليس من الأحياء.
إذا خلق قلب الإنسان من صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يضل ضلال بعيد. ولذلك سبحان الله يعني مسألة الإيمان وإخلاص العمل يتوفر في كثير من الطوائف لكن الاتباع هو الفيصل. كثير من الطوائف عملهم يبتغي به وجه الله فيما يظهر لأن الإخلاص عمل قلبي بينك وبين الله لكن المتابعة عمل ظاهر. نعم.
قال ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير وكفر ابن عربي وامثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسل الله ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
في حياة النبي. صححوها في بعض النسخ حياة. نعم
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، الله المستعان. قال الماتر رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. قال الشارح رحمه الله: فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعها الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة والغنى.
أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره يسمونها الآيات.
يقوله من اللي يقول؟
حط بين قوسين زيادة.
قال: وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي
المعجزة بعد المعجزة
بعد أهل العلم المتقدمين.
هو تسميتها بالآيات أحسن من تسميتها بالمعجزات، لأن هي الموافقة للفظ القرآن والسنة، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. وما منعنا أن نرسل بالآيات.
قال: وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وكذلك قال نوح عليه السلام: فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب، كقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وتارة بالتأثير، كقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، كقوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويستغني عما أغناه عنه، ويقدر على ما أقدر عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة أو لعادة أغلب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بلعام بن باعورة لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين، ومذموم، ومباح. فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة.
الله أكبر.
قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا بالسلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خالق، ولو علموا بسر ذلك لهال عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، يقينا فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة. ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان، لكن إن صحت صالح ولكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحة، وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدة. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن، وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني، ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عابدا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما ما يبتلي الله به عبده من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء، فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوه، وشقي بها قوم إذا عصوه، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا الآية. ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان: كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم.
الدينية هي الشرعية.
فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل، والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره لإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطنا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه. فمن لم
يعني عدم حصولها المسلم لا تضره في دينه، لا يترتب عليها يعني إيمان الإنسان، يعني إذا حصل له كرامة أو خرق هذا يدل على تمام إيمانه وأنه أفضل ممن لم يحصل له هذا. لا، ربما أنه يحصل لهذا ولا يحصل لهذا، وهذا أفضل منه عند الله. نعم.
قال: فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيئا من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله، فقد يكون عدم ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة. فإن الخارق قد يكون مع الدين، وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه. فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين. وكذلك المال النافع، كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك ما هو مأمور به وعلى سبيل نجاة وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. وقال تعالى:
لكن ضعيف هذا لفظ حال ضعيف.
وقال تعالى فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه.
هذا التردد ثابت لله عز وجل، ولكن ليس معنى التردد هذا أن الله عز وجل لا يعلم، يعني سبب التردد أنه ما يعلم العواقب، لا، من قوة رحمته وسعة رحمته يتردد هذا التردد، لأن التردد مرات يكون ناتج عن إيش؟ عن عدم معرفة العواقب. تجد أن الإنسان مثل بيشتري سيارة يقول أنا متردد فيها، لماذا؟ لأنه ما يدري العواقب، خاف أن يشتريها تطلع غالية وغيرها أرخص منها، يمكن يشتريها ما يوفق فيها، فهذا نوع التردد لأنه لا يعلم العواقب. الله عز وجل يدرك العواقب ويعلم العواقب، لكن إيش؟ التردد هذا من سعة رحمته ومحبة الله عز وجل لهذا العبد. كما أن صفة العجب ثابتة لله عز وجل كما في القراءة الأخرى: بل عجبت ويسخر. وفي حديث أخر أن الله عز وجل يعجب في ثلاثة وغيره. ومعنى هذا العجب ليس العجب الذي بمعنى عجب المخلوق، لأن عجب المخلوق يعجب لشيء لم يكن على سابق، ها؟ لا يعني على سابق مثل، ولكن الله عز وجل يعجب لأن هذا الشيء يعجب. العجب يكون ناتج إما عن عدم يعني العلم، أو أنه على سابق مثل. العجب يكون على نوعين: إما عجب لأنه ناتج من عدم علم ما في المستقبل فتعجب، أو طبعا مثال الأول مثل إيش؟ يدخل عليك زيد وأنت ما أنت متأهب ولا أنت يعني في حسبانك إنه بيدخل فتعجب، هذا عجبك إيش؟ ناتج من عدم العلم. الثانية العجب إيش؟ الناتج من عدم عدم مطابقته لمثال سابق. مثل الإنسان الذي ينجو من شيء يعني هالك تعجب منه، لأن هذا الشيء عادة أنه إذا وقع مثل هذا أنه إيش؟ أنه يعني ينجو منه. فالله عز وجل له من العجب الشيء الثاني، أن الله عز وجل يعجب من شيء سبب للهلاك أو سبب لخلاف ما هو مضروب له ويكون على غيره. الله عز وجل جاء في الحديث أنه يعجب لثلاثة، ذكر منهم الرجل يسير ليلة متعب وينزل في آخر الليل ثم يقوم يصلي، فالله يعجب منه، لأن هذا على خلاف المثل، على خلاف ما هو يعني متوقع منه. الإنسان إذا كان يسير الليل وتعبان إنه بينزل بنا، وهذا يقوم يصلي، فالله يعجب منه. نعم.
قال: فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لأشبهت المعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السبب إيش إنكار المعتزلة للكرامة؟ قالوا لأن وجود الكرامة من الولي توقع في الاشتباه بين الولي والنبي. وقولهم لو صحت لاشتبهت المعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. طيب، نعم. وهذه
قال: وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة.
نعم.
وهذا لا يقع، ولو ادعى النبوة لم يكن وليا.
نعم.
بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ، وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع.
كيف
بعد ويؤدي إلى التباس النبي بالولي؟
أيوه.
ذلك لا يجوز. هذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق.
نعم.
ويدعي النبوة.
نعم.
هذا لا يقع.
نعم.
ولو ادعى النبوة لم يكن وليا.
نعم.
كان متنبئا كذابا.
نعم.
وقد تقدم كان الفرق بين النبي والمتنبي.
نعم.
عند قول الشيخ وأن محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى.
نعم. إيه هذا كل قرنا.
فيؤدي إلى النبي التباس النبي بالولي موجود عندك.
إيه كله قرأنا. نعم.
قال: ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى. قال: وفراسة رياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، فهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والأظناء ونحوهم. قال: وفراسة خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما، وضعف حرارة قلبه، ونحو ذلك. قال المالك رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. قال الشارح رحمه الله: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل مئة دينار حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من الشيخ هذه مطلقة على وجه كثر الزيادات
لا يعني هي كل وقت كل وقت تجي كثرة الماء
يعني له ترتيب ولا لشاط
لا لا ما هو شاط
يأخذ هل ورد أنها تكون مرتبة مثلا خروج دجال
إيه ورد أن هذا قبل هذا إيه خروج الدجال قبل نزول عيسى نعم
قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني
جزاك الله خير والله ودنا بس كنا نتكلم بعد الصلاة دقيقتين من جمعية خيرية وبرة الأعمال الخيرية قلنا نستأذن اليهود
بس معكم تصريح
عندنا استقطاعات الوزارة يعني مو أذن باسم المسجد بس استقطاعات الوزارة رسمي
مشكلة لازم تصريح إذا ما في تصريح
إذن هذا تخلص
لأن يصلون معنا ناس من الوزارة
احنا الاذن مال باسم المسجد هذا
لا مو بالمسجد يعني مسموح لكم مثلا اسبوع ولا بالشهر او تسمعون
لا والله الاذن هذا اللي هو مال استقطاع عام يعني مو محدد بفتره ولا
نرجو عدم الحرج
خلاص الله يخليك مشكور
والله قال وعن حذيفه ابن اسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعه فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم رواه مسلم وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كافر فسره في رواية أي كافر وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج
قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتل خنزير
قال ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم ويضيق هذا المختصر عن بسطها وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها فقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس الضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج.
يقولون إن أول العلامات الكبرى للساعة خروج المهدي، أول علامات الكبرى للساعة خروج المهدي، وآخرها النار. نعم.
قال وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر. شيخ بشر.
نعم، يأجوج ومأجوج.
قال وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة، وأما خروج الدابة بشكل غير مألوف، بشكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجال العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية، وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة يضيق على بسطها هذا المختصر. قال الماتر رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الشارح رحمه الله: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة.
كذبة.
فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال،
ألف باء جيم دال يعني أبجد حوز.
شيخ
أبراهيم اتصل أبو الأقرام كله أبجد.
قال: المكتوب عليها أبجد، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل، وما تعاطاه هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما.
الله
الكلام ما شاء الله واضح بين كل ما سبق. احنا ودنا ان نقرا لعل الله يسر. خلينا ننهي في الغد ان شاء الله.
قول الشيوخ في تحديد الساعه سنه 2003
لا غلط.
الحديث اللي استدل
فيه كله ما بصحيح.
نعم.
قال وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوائل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى ولا
يمكنكم التمزيج بين القوة الفلكية والعواقب الأرضية.
لا التمريح
تمزيج
تمريح هي كتابة نفس الشيء بس إن عادة تنقصها نقط. طيب
قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه.
وهذا ليس بواجب ولكن هذا من ورعه رضي الله عنه.
قال والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب والرمل والحصى والقرع والقالات، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين، وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكاذبين والطرقية الماكرين. هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه. وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه عثمان وغيرهم
وابنه وعثمان وغيرهم.
ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر. أم يقتل بسعيه في الأرض بالفساد؟ قال طائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفق كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيره، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولا يجوز الاستعاذة بالجن، قدم الله الكافرين على ذلك. فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح. قال تعالى فزادوهم رهقا، يعني الإنس والجن، الإنس للجن باستعاذتهم به، رهقا أي إثم وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. قد قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. قد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنس بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له، ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبته رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين، ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين، والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا له، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين. فهؤلاء المعظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه، والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وإلا فالإنس يؤنسون أن يشهدون ويرون،
أي يشهدون ويرون. طيب،
وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل. الفقراء الصفي
ما ظنيت أنه يقصد.
قال وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الخشب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين فقد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
نقف على صلى الله عليه وسلم.